وفي 14 أبريل عام 769 هجرية تحدث معركة عظيمة بين هنري وبطرة، ويهزم فيها بطرة، ويستمر الصراع بينهما حيث يعتصم بالقصر، وقصة طويلة في خلاصتها أنه يقتل بطرة ويتولى الحكم هنري الثاني. هذا الصراع الذي حدث في قشتالة أطمع دولة البرتغال النصرانية كذلك، فأعلن ملكهم في عام 770 هجرية أن هنري وريث غير شرعي للحكم، وأنه هو حاكم البرتغال، هو الملك الرسمي لقشتالة. الآن البرتغال تريد أن تضم قشتالة إليها، وبدأت الحرب بين قشتالة وبين البرتغال. هذا الصراع هو الذي حفظ المسلمين، وإلا كان المسلمون كما سنرى في ضعفهم وتمزقهم، لكن انشغال النصارى عنهم هو الذي حفظهم. واستطاع هنري حاكم قشتالة أن يهزم حاكم البرتغال، حتى كاد أن يسيطر على البرتغال، لكن ظلت هذه الدول قائمة، واستمرت هذه الصراعات، ولم يحدث هجوم على المسلمين في كل هذه السنين، لا يوجد هجوم له قيمة، إلى أن جاء آخر هذا القرن، وفي عام 793 هجرية ظهر رجل في قشتالة اسمه سيو، والملقب بسيو الناسك، وأظهر النبوءات، وكانت بعض نبوءاته تصدق فتبعه الناس، وأظهر الزهد فكان الناس تعلقوا به. فأعلن سيو الناسك في إحدى نبوءاته أن الأسبان سيفتحون غرناطة كما فتحوا بولنسية، وبدأ الناس يتبعونه. فتحدث مع صاحب مدينة القنطرة فصدقه، وأخذ يرسل صاحب القنطرة تهديدات إلى غرناطة أن استسلموا، لأن عندنا نبوءة أنكم ستقعون في أيدينا. فالمسلمون أهملوا هذا، ما هذه الرسالة؟ يعني واحد ناسك يتنبأ نستسلم له؟ وفي نهاية الأمر أصر سيو الناسك على نبوءته، وتحرك ومن تبعه، كانوا 5000 رجل، وتحركوا نحو غرناطة. هنري حاكم قشتالة نهاه وقال له أننا بيننا وبين المسلمين معاهدة، وهذا نقض المعاهدة، لكن سيو أصر، والعامة الذين تبعوه أصروا، فأذن لهم هنري ونقض العهد. وتحرك سيو الناسك ومن معه نحو غرناطة، وهو يعلن أن هذه المعركة لن يقتل فيها نصراني واحد، وتوجهوا فحاصروا أبراج غرناطة وبدأ القتال. فاستطاع المسلمون أن يقتلوا بعض أصحاب سيو، فجاءوا إليه قالوا أنت في نبوءتك قلت لن يقتل أحد في هذه المعركة، فضحك عليهم وقال أنا قلت في المعركة ولم أقل في الحصار، فصدقوه واستمرت المعركة. ثم إن المعركة بدأت، وهجم المسلمون هجوما شديدا على سيو وأتباعه، وكانوا 5000 رجل، فقتلوا منهم 3500 رجل، وفر الباقون، وقتل سيو في هذه المعركة. فهذا الحدث الوحيد الذي حدث في تلك الفترة، ثم إنه هدأت الأمور ورجعت المعاهدات مرة أخرى، لكن الأمور في غرناطة بدأت تتدهور. ذلك أن في هذا العام عام 793 هجرية مات أبو الحجاج يوسف الثاني ابن محمد الخامس حاكم غرناطة من بني الأحمر. هذا أبو الحجاج تولى بعد وفاة أبيه، ثم إنه لما تولى قام محمد السابع وتولى بعد وفاة أبو الحجاج، رغم أن محمد السابع ليس هو الابن الأكبر، فحدث الصراع بين الإخوة. ثم إن محمد السابع سجن أخاه الأكبر، الآن بدأ التمزق من داخل بني الأحمر. هذا التمزق الذي حدث داخل بني الأحمر شجع النصارى، ففي عام 809 هجرية تولى يوحنا الثاني بعد وفاة هنري الثالث. يوحنا الثاني كانت له زوجة اسمها كاترينا، وكانت متعصبة تعصبا شديدا للنصرانية، فبدأت تحرك زوجها بضرورة نقض العهد مع المسلمين والهجوم على غرناطة، وفعلا بدأ بشن الغارات المستمرة على غرناطة. هذا يوحنا الثاني تولى حكم قشتالة 50 سنة، ظل في هذا التعصب والمحاولات المستمرة لأخذ غرناطة. ثم توالت الأحداث في داخل غرناطة إلى الأسوأ والأسوأ، حيث أنه في 811 هجرية يوسف الثالث الذي هو الأكبر سنا ابن يوسف الثاني أخو محمد السابع كان في السجن كما ذكرنا، والذي يحكم كان محمد السابع. محمد السابع هذا الحاكم بدأ تأتيه الوساوس، قال أخشى أن أحد يخرج أخي وهو أولى بالحكم مني، وإذا خرج من السجن سيتولى الحكم ويطير الحكم مني، فأصدر الأوامر بقتل أخيه في السجن، وكتب كتابا إلى قائد السجن بأن يعدم يوسف الثالث. وصلت هذه الرسالة ويوسف الثالث المسجون يلعب الشطرنج مع قائد السجن، وانظروا قدر الله سبحانه وتعالى، بينهما صارت صحبة، سجان مع سجين بينهما صارت صحبة. جاءت الأوامر لقائد السجن بقتل يوسف الثالث وهما يلعبان الشطرنج، فلما استلم الرسالة قرأها تغير وجهه، تغير وجهه وبدأ يعني حزين لأنه سيقتل صاحبه. فيوسف الثالث فطن، فخطف الرسالة من يد قائد السجن فقرأها، فإذا فيها الأوامر بقتله، فقال له أكمل اللعب. فالسجان استغرب، هذا تأتي الأوامر بقتله وهو يقول أكمل اللعب؟ قال قرأت الذي فيها؟ قال نعم. أكمل اللعب؟ قال فيها الأمر بقتلك؟ قال أكمل اللعب. فالسجان استغرب، ففعلا استجاب وأخذ يكمل اللعب. ما انتهوا من لعبة الشطرنج هذه إلا وقد جاءت الأخبار بموت محمد السابع، وتولى يوسف الثالث المسجون تولى حكم غرناطة. وانظروا قدر الله سبحانه وتعالى، كأن الرجل أحس أن الله سبحانه وتعالى سيصنع شيئا قبل أن تنتهي هذه اللعبة، وفعلا تمت البيعة ليوسف الثالث، ويقول المؤرخون وكانت أيامه أيام خير. في 815 هجرية يوحنا الثاني بدأ باستمرار هجوماته وهجم على النقيرة، فزحف له يوسف الثالث، واستطاع النصارى أن ينتصروا في هذه المعركة واحتلوا مدينة النقيرة. وتوالت الأمور تقلب بين الحكام في داخل قشتالة وأراغون، لكن الأسوأ كان التقلب الذي صار في الأندلس في غرناطة. في 820 هجرية تولى محمد الملقب الأيسر، ولنحفظ هذا الاسم، بدأت بعهده الزعزعات. محمد الأيسر الملقب أيضا بالثامن ابن يوسف الثالث تولى الحكم في عام 820 هجرية بعد وفاة أبيه، واستمر يحكم حوالي 10 سنوات 11 سنة. ثم في 831 هجرية ثار ابنه محمد الملقب بالصغير والملقب كذلك بالتاسع ابن محمد الأيسر، ثار على أبيه وخلع أباه متهما إياه بالضعف. محمد الأيسر المخلوع لجأ إلى تونس، فأرسل معه حاكم تونس 1500 مقاتل، فانطلق إلى الأندلس وتجمع له الأنصار، وبدأ القتال بين الأب وابنه. انظروا هذا الصراع في الوقت الذي غرناطة مهددة وأسبانيا في اتجاهها للتوحد. وفي عام 833 هجرية استمر القتال الشديد بين محمد الأيسر وابنه محمد الصغير المسيطر على حكم غرناطة، وانحاز جيش الصغير مع الأب، وهزم الصغير وفاز محمد الأيسر ورجع إلى الحكم مرة أخرى. لكن ما هدأت الأمور لهذا محمد الأيسر، فثار عليه رجل اسمه يوسف الرابع ابن المول، وحاول أخذ الحكم من محمد الأيسر، فقام ملك قشتالة. النصارى الآن بدأوا يتدخلون بهذه الصراعات الداخلية، فرصة، هذا التمزق الذي يحدث بين المسلمين فرصة عظيمة للنصارى. فقام النصارى بمساندة يوسف الرابع وهو أيضا من بني الأحمر ضد محمد الأيسر حاكم مملكة غرناطة، وبدأ الصراع بين الأقارب. واستطاع يوسف الرابع أن يسيطر على الحكم ويعزل محمد الأيسر للمرة الثانية. ثم في عام 836 هجرية سنة واحدة بعد ذلك، يوسف الرابع هذا الذي ثار ابن المول ثار واحتل الحكم، ولكنه مات بعد سنة واحدة، فرجع محمد الأيسر إلى الحكم للمرة الثالثة. انظروا عدم الاستقرار الشديد الذي بدأ يحدث في مملكة غرناطة، واستمر محمد الأيسر مسيطر على الأوضاع، لكن الناس شاكين في قدراته، إلى أن جاء عام 845 هجرية، وعندها حدث صراع شديد بين ملوك الأسبان، وكانت فرصة عظيمة للمسلمين أن يستغلوا هذا الصراع والأسبان في شدة ضعفهم وانقسامهم وتقاتلهم، فكانت فرصة للمسلمين أن يستغلوا هذا الصراع ويسترجعوا كثير من المدن التي ضاعت منهم. لكن محمد الأيسر كان ضعيفا فلم يستغل هذه الفرصة، وفعلا انتهى الصراع والرجل لا يحرك ساكنا. عندها قيادات البلد الخواص والأعيان وقيادات الجيش غضبوا فخلعوا محمد الأيسر، وتولى الحكم محمد العاشر الملقب بالأحنف. وعندها بدأ هذا محمد الأحنف يعني يحاول أن يعوض الضعف الذي فعله الأيسر، فقام في 848 هجرية بعدة هجمات على قشتالة، لكنه كان يهزم في كل معركة. فكرر الأمر في 849 هجرية ولكنه أيضا هزم في كل سرية أرسلها، فقال الناس ما هذا الحاكم الذي لا ينتصر؟ فغضب الخواص مرة أخرى وخلعوا الأحنف وولوا يوسف الخامس ابن محمد الأيسر. في 849 هجرية استطاع الأحنف أن يسيطر على الحكم مرة ثانية ويخلع الخامس بعد عدة أشهر فقط من خلعه، ورجع الأحنف للمرة الثانية للحكم. كانت أمامهم فرص أن يعيدوا كثير من المدن التي حواليهم، كان عندهم فرصة أن يعينوا المسلمين الذين اضطهدوا في الأراضي التي تم احتلالها. انظر ماذا حدث للمسلمين في تلك الأراضي التي احتلها النصارى، زاد الظلم عليهم حتى أصدر النصارى عدة قوانين تؤصل هذا الظلم وتؤكده. كل التسامح وكل الخلق الحسن الذي تعامل به المسلمون مع النصارى ما نفع، وكان ردة الفعل عند النصارى ظلم واضطهاد وإذلال للمسلمين. فأصدروا قرارا وقانونا أنه يجوز لأي نصراني أن يؤدب أي مسلم بالسياط، ولا يجوز لأي مسلم أن يدخل بيت أي نصراني إلا الطبيب، لأن المسلمين هم الذين كانوا عندهم العلوم، النصارى كانوا في جهل، وكان الأطباء كلهم من المسلمين، فلذلك استثنوا الأطباء. ثم أصدر النصارى في البلاد التي احتلت قرارا بإيقاع غرامة على كل مسلم يخالط النصارى، المسلمين لا يجوز لهم أن يخالطوا النصارى، وكان المسلمون لهم مناطقهم الخاصة بهم وكانت لهم محاكمهم الخاصة بهم يحتكمون إليها وفق شرع الله. فأصدر النصارى قرارا بإلغاء تلك المحاكم، ثم أصدروا أمرا أشد على المسلمين، لما رأى المسلمون ذلك بدأ يهاجروا، فأصدر النصارى قرارا أن أي مسلم يقبض عليه مهاجرا إلى غرناطة يؤخذ عبدا ويسترق. ثم أصدروا قرارا كان من أشد القرارات على المسلمين، وهو أن أي مسلم يمنع أبناءه من التنصر يعذب. وزاد الظلم، فصدر حاكم قشتالة قرارا بإلغاء جميع الديون التي للمسلمين على النصارى، حتى في التبايع واحد بايع واحد عند دين عليه ألغي هذا الدين. ثم أصدروا قرارا بالقتل لمن يجهر بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم أصدروا قرارا بمنع المسلمين من التعامل باللغة العربية وإجبارهم على التعامل باللغة الخميادو. الخميادو هي الأسبانية مكتوبة بالحروف العربية. فكان هذا حال المسلمين الذين عاشوا في المناطق التي احتلت، وكانوا يسمون بالمدجنين من الدواجن، كأنهم دواجن من الذل الذي أصابهم. وهنا أصدر أحمد التلمساني عالم المغرب العربي من أكبر وأعظم علماء المغرب العربي، أصدر فتواه العظيمة يأمر فيها هؤلاء المدجنين الذين لا يستطيعون الحفاظ على هويتهم ولا يستطيعون الحفاظ على دينهم، المسلم عندما يصل إلى هذه المرحلة يجب عليه الهجرة. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إذا لم يستطع المسلم في أرض معينة أن يحافظ على دينه وجبت عليه الهجرة. فأصدر أحمد التلمساني فتواه في كتابه العظيم أسنى المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر. فبدأ الناس بالهجرة لكنهم كانوا يهاجرون سرا، لأن من يقبض عليه يسترق ويصبح عبدا. هل التفت أهل غرناطة لمأساة إخوانهم وبدأوا يعينونهم؟ كلا، وإنما كانت غرناطة مشغولة بالصراع على الحكم